الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قضيتنا هذا المساء قضية أزمة تعانيها قلوبنا جميعا، فإن في قلوبنا كما من الأحقاد والضغائن لو وزع على أهل هذه البلدة لوسعتهم. والمشكلة الكبرى أن هذه الأحقاد والضغائن إنما تنصب غالب ما تنصب على إخوان جالسين بين أظهرنا، فكم بيننا أنفسنا من الخلافات والإحن والشحناء. ولو جزمت بأن كل جالس هنا يحمل لأحد إخوانه الجالسين شيئا ما لا يجعل مودته له صافية ومحبته له كاملة لما كنت غالطا في ذلك. المقصود أن هذه الفوضى التي تعانيها قلوبنا فوضى عدم المحبة الصادقة في الله عز وجل، فلقد صار حب في الله والأخوة فيه دعاوى على اللسان مجردة. أنا أحبك في الله، الأخ فلان، أنت أخي، والإخوة يفعلون. وما هذه الأخوة إلا ستار شفاف رقيق يخفي خلفه كتلة ملتهبة من النيران المتأججة، يشك أن تشتعل فتلتهم ما وراءها. فعلينا أن نتدارك الخطب قبل أن يستفح، وأن نعالج أنفسنا قبل أن يصعب معالجة هذا الداء. والقضية التي يجب التنبيه عليها هي أن كل مستمع من الجلوس حين يسمع درسا ما فيه وعظ وتذكير رقيق للقلوب حول قضية مثل هذه القضية مثلا، فإن انطباعه يكون جيدا جدا، لكن سرعان ما يزول الأثر بزوال المؤثر. زي ما بيقول ابن الجوزي رحمه الله في أول الصيد الخاطر، إن المواعظ أثرها مثل أثر السياط على الأبدان، مجرد ما الصوت يضرب به البدن يلتهب مثلا يتألم، لكن بالتدريج وعلى مر الوقت يزول هذا الايه هذا الألم ويزول الإحساس به. وهذه هي المشكلة. ان احنا الشيخ قال النهارده كلام جميل، كلام رائع ما شاء الله، كان حته الدرس كويس، شبعنا من الكلام ده، لكن اين انت من هذا الدرس؟ علم بلا عمل، شجر بلا ثمر، جسد بلا روح. نبهنا على هذا مره. يبقى انت بتسمع لتطبق، لتعيد سيره السلف الاول، والا فانتسابنا الى السلف انتساب مجازي بل دون المجازي، لا يصح حتى أن يكون مجازيا، وإلى الله المشتكى. هذه واحدة. والثانية أن المشكلة الأكبر هي أن كل مستمع يسمع بأذن الكامل الذي لا نقص فيه ولا عيب يعتريه، والمعنى أنه أكمل الناس خلقا وأحسنهم طبعا وألطفهم معشرا وأقومهم بأداء حق الإخوة، ثم يصب كل ما يسمع جام غضب يزيد شعلة الالتهاب في قلبه على إخوانه الحضور، إذ هم لا يقومون بمثل ما يقوم به من حقوق الأخوة. وبالتالي يلقي التبعة كل على إخوانه، ويبقى الجدار مسلوما كما هو، وتبقى الأخوة هشة بل دون الهشة كما هي. انت بتسمع، كل واحد بيسمع الدرس، يسمع بقى مثلا حق الاخوة التناصح والتبادل، يا سلام فعلا ما عملوش معايا كده. يسمع مثلا ان حق الاخ ان يعانى اذا احتاج مثلا، فيقوم يقول ايه، فعلا ده انا كنت محتاج في وقت كذا ثم لم يعينوني، ده أنا نزلت بي الأزمة الفلانية ولم يساعدوني. فهو في نفسه
الكامل المؤدي لكل الحقوق، فيسمع بأذن المترف اللي جاء عشان يسلي نفسه، لم يأتي ليصلح قلبه. فهذه البلوى. يعني أقول حقك اللي على الناس من الذي يسأل عنه؟ هم أم أنت؟ هم. ومن الذي سيحاسبهم؟ ربك عز وجل. فأنت تشغل نفسك بما عليهم وتغفل عما ستسأل عنه أنت وتحاسب عليه أنت بين يدي الله عز وجل، هذا عين الحمق، أكذلك؟ نعم. وأيضا فإن من يأتي بمثل هذه النفسية المتشندة المستعرة المتأججة لهيبا على إخوانه فإنه قل أن يستفيد. أذكر أني مرة تكلمت عن الغيبة، فخرج اثنان من الدرس، فقال أحدهما لصاحبه: يا سلام، لو كان فلان يحضر كان نفسي يحضر الدرس ده، كان يستفيد، خليه بطل اللي هو بيعمله ده. ونسي المسكين أن ما يفعله هو عين الغيبة. أقول لك لما تسمع الكلام ده ما تفتكرش ان هم مقصر، وسأدندن حول هذه القضية طيلة الدرس ان شاء الله، وهو انك لا تنظر الى تقصيرهم هم، ما تقولش ده انا اتزنقت وما عملوش، ده انا حصل كذا وما جابوش، ابدا. وانما انظر الى تقصيرك انت. مرة اخوك اتزنق وطلب منك وانت كان معاك وما اديتوش، فتلوم نفسك وحينئذ تصلحها. أزمة الأخوة في الله، تلك الأخوة الهشة الجدار اللي ربما لو مجرد دفعة يسيرة تسقطه أرضا وتهدم البناء، فإذا به يعني أنقاض. كانت تلك المشكلة يعانيها ويشكو منها أهل العلم من قديم، حتى يقول أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله معبرا عن هذه الأزمة: هيهات. خبالك ابن الجوزي كان في وقت لسه فيه علم وفضل ودين وتقوى، يعني من 8 قرون، ميت سنة 97 و500، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول ابن الجوزي: هيهات، رحل الإخوان وأقام الخوان، رحل الإخوان وأقام الخوان، وقل من ترى في الزمان إلا إذا من دعي مان. ثم يقول: كان الرجل إذا أراد شين أخيه طلب حاجته إلى غيره. يعني لما يعوز يشتمه ويهينه يروح يطلب حاجته من إيه؟ من آخر، يقول له: يا فلان اقضي لي حاجتي. ودي تبقى أكبر إهانة وأكبر صفعة على وجه هذا الذي يريد شينه، لأنه بالتالي طعنه في قلبه طعنة النجلاء. إزاي ما يقوليش أنا أنه عايز الفلوس دي؟ إزاي يروح يجب دلوقتي لما تحس أن أخوك في أزمة تفر منه وتحاول أنه بيمشي في شارع لا يقول لك هات، مش كده؟ لأنك خايف على الفلوس قوي، أو بيعمل حاجة في بيته ولا بتاع خايف يقول لك تعالى ساعدني، فبذلك بتفر منه علشان لما يجي يتقابله تقول له: يا راجل والله الواحد مشغول، انت عامل ايه في حالك وعامل ايه ها، والواحد كان نفسه يجي يساعدك بس الظروف واعذرني. كان احدهم اذا اراد شين اخيه طلب حاجته الى غيره. والنهارده يقولوا بركة يا كذا يا جامع، انه لا مقفولة مش عايز صدقة. قال، يقول ابن الجوزي: نسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه، فلم يبق إلا الحديث عن القدماء، فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق. ربما تكون نظرة متشائمة شوي، ولكن لا شك أن الحال إلى نقص. وإحنا بنقول الفضل والكمال اللي انتوا هتسمعوا سيره من سير السلف رحمهم الله، يعني بس لا نريد الوصول إلى غايته، فذلك أمر قد لا يقدر عليه. ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وأيضا فلا أقل من أن تكف شرك عن إخوانك. ده النهاردة والله لقد أحسن من قال: عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتم. يعني بس ما تأذيش إخوانك المسلمين، لا تتعرض لهم بالقيل والقال، لا تأخذ بالنهش في النهش في أعراضهم، لا تخذل عنهم وعن عونهم ونصرتهم. شاعر يقول: سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الكلام، وأحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام، على القول بوجود المجاز في اللغة. وأيضا هم المحالات ثلاثة عند العرب، ما هي؟ الغول والعنقاء والخل الوفي. ولذلك إذا أرادوا التعبير عن بعد شيء واستحالته قالوا: رابع المستحيلات. نعم، لماذا؟ الأشياء التي لا حقيقة لها، يقولون هي كلام لا حقيقة له، لا معنى تحته. الغول يقولون ما في شيء، العنقاء والخل الوفي، هذه ألفاظ يقولون إنه لا حقيقة له، هكذا تظن العرب. المهم أننا لكي نعرف خطورة المحبة في الله عز وجل وأهميتها ومكانتها ومنزلتها من الدين، فلا بد أن نذكر طرفا من النصوص الدالة على فضل المحبة في الله، لأن حقوق الشيء لا يقام بها إلا بعد معرفة فضله ومنزلته. ولقد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق، كما روي عن جمع من السلف، يعطف قلوب الخلق إليهم ويميل بها نحوهم، يزرع لهم المودة في قلوب الناس، لما أنهم أطاعوا الله عز وجل. فكان من أكبر مننه على عباد المؤمنين أن عطف قلوب الناس إليهم وأن جعلهم يحبونهم، فدل ذلك على أن المحبة من أعظم المنن. كل الناس يحبوك حب صادق، فهذه من أكبر منة الله عز وجل عليك. ولقد مدح الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحاب فيه، فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلم يكن بينهم إلا كل ود وكل تحاب وكل تآلف، رضوان الله عليهم وأرضاهم. ووصف الأنصار بأعظم ذلك وأتمه، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار المدينة، والإيمان مفعول لمفعول لفعل محذوف تقديره وأخلاصه، تبوأوا الدار وأخلاصوا الإيمان، من قبلهم أي من قبل المهاجرين، والمعنى من قبل مجيئهم إليهم. ثم قال: يحبون من هاجر إليهم. سبحان الله، جايين عشان ياخذوا فلوسهم ويقاسموهم أرضاهم، ومع ذلك أحبوهم، ولم يكن عطفهم نحوهم ولا مال بقلوبهم إليهم يد كانت للمهاجرين عليهم، ولا إحسان أسداه المهاجرون لهم، وإنما هو الدين والإيمان، تلك الرابطة، رابطة لا إله إلا الله، هي التي ألفت بين تلك القلوب المؤمنة. فأحبوا أولئك ولم يكن لهم بهم سابق عهد، بل ربما لم يروهم إلا حين قدموا بلادهم، ومجرد ما شافوهم حبوهم، لأنهم علموا من قبل بصدق إيمانهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم على الأذى بمكة. بل أعظم من ذلك: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حقدا أو حسدا أو غلا مما أوتيه المهاجرون من الفضل عليهم، فهم لا يحسدونهم، بل يحبونهم ويقدرون قدرهم ويرعون حرمتهم ويعرفون لهم فضلهم وسابقتهم. مش انه لا واحد افضل منه يقول ازاي احسن منه، لا مقدم ازاي بقى المقدم ولا تاخر، ازاي هو يصلي بالناس وانا ما اصليش، ازاي هو يطلع وانا ما اطلعش، ازاي هو يقوم وانا ما اقومش، ازاي يقولوا له تعالى وما يقولوليش. سبحان الله العظيم، تنافس في الرئاسات والوزارات. وقد كان المهاجرون خيرا من الانصار، وما حسدهم الانصار على ذلك، بل احبوهم رغم ما اوتوه من الفضل. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، واعظم من ذلك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فاقة وفقر ومخمصة فانهم يؤثرون. الايثار انك تبذل الشيء مع حاجتك له، انت عايز مش بيدي الفضل. يا ليتنا نعطي اخواننا الفضل من الاوقات والطاقات والاموال، يا ليت. اما الانصار فقد كانوا يعطون رغم الحاجة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة شديدة وفاقة وفقر اي فقر، ومع ذلك كانوا غاية في البذل والايثار لكمال المحبة في الله. لان اللي بيحب في الله عز وجل عمره ما يحسد اخوه في الله، ولا هيكره فضل اوتيه ولا تقدم وسبق حصل له. ليه؟ لانه بيحبه زي ما بيحب نفسه. يبقى الفضل اللي يحصل لاخوه زي ما يكون حقه هو، مش كده؟ يبقى هيزعل ليه؟ وهيتضايق ليه؟ ويغضب ليه؟ ويتنرفز ويقول مش شغال ليه؟ وياخد جنب ويتركن ليه؟ لا داعي. اخوه قام كان قام هو. شفت خالد لما عزله امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، منطق بالمنطقة ابا عبيدة وكان تحت امرته، ولا تمرد ولا يعني تذمر ولا ثار ولا اي شيء من ذلك، بل اذا كان في الحراسة كان في الحراسة. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اذا كان في الحراسة كان في الحراسة، واذا كان في الساقة كان في الساقة. ويؤثر اخاه ليه؟ لان اخاه هو يحبه كما يحب نفسه. يبقى الفضل اللي عنده يحب ان يأخذه اخوه، فضلا عن انه يحصل له من الاجر والثواب عند الله اضعاف ما بذله لاخيه. يبقى سيحب الايثار والبذل. وامثلة ما فعله الانصار يرحمكم الله من الايثار الدال على مدى تحابهم وتأخيهم في الله عز وجل شيء لا يكاد يذكر، لا يكاد يحصر. ولولا ان كتب الصحاح ذكرته بالاسانيد التي هي كالشمس ما كانت العقول تصدق ذلك ولا تطيقه. سعد بن الربيع يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فيقول سعد لعبد الرحمن: هذا مالي اقسمه بيني وبينك، وهاتان امرأتاي، فانظر الى ايتهما اعجبت فاطلقها وتتزوجها. الله اكبر، مين يصدق؟ مش بيقول له اطلق اللي مضايقاني ولا الوحشة، ابدا. يقول بص واللي تعجبك اطلقها وتتزوجها. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد، نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء ابعد منزلي. ابو طلحة له قصة مخرجة في الصحيحين، وذلك ان ضيفا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ابيات ازواجه فلم يجد الا الماء، تقللا من الدنيا وزهدا فيها، ولو شاء ان تكون الجبال ذهبا له لكانت. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال ابو طلحة وقال: انا يا رسول الله. فاخذه ابو طلحة الى بيته، ودخل على المرأة وهي أم سليم رضي الله عنها، وتسميته أبا طلحة هو في مسلم وفي الصحيح صحيح البخاري أنه رجل من الأنصار، والمطلق يحمل على المقيد. وهي لعمر الله شمائل أبي طلحة، وبعض الناس اعترض بأن راوي القصة أبا هريرة فيما أذكر قال فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، قال وأبو طلحة ليس من الجهالة بحيث يقال فيه رجل من الأنصار، واعترضوه أيضا بأن أبا طلحة كان من اليسار بحيث يكون في بيته الشيء الكثير لا هذه اللقيمات. ويمكن أن يجاب عن هذين الاعتراضين كما قال الحافظ، والصواب إن شاء الله أن صاحب القصة مجزوما بذلك هو أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. دخل أبو طلحة على أم سليم فقال لها هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما هنا إلا طعام الصبيان. وقد أعلم أن يؤثر الرجل بقوته، هذا يحتمل، فإنه يؤثر ولده بقوته، وإن الرجل يبيت طاويا على ألا يجوع ولده، وهكذا يحب الوالدون أولادهم. ذكروا أن ابنا كتب لأبيه جعلني الله فداءك، فكتب إليه الأب يا بني لا تعد إلى هذا مرة أخرى، فإنك تصبر على يومي ولا أصبر على يومك. ومقصودنا أن أبا طلحة رضي الله عنه قال لها فإذا كان العشاء فنوميهم، أمرها أن تنوم الصبيان، ثم أحضر الطعام وأسرد المصباح، ثم أظهري أو كما قال أنك تصلحين المصباح، ثم أطفئيه وأري الضيف أنا نأكل. وكان هذا قبل نزول الحجاب والله أعلم، حين كان النساء يأكلن مع الرجال. ويدل له أن الحالة كانت من الضيق ولم تكن الفتوح قد فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أن هذا كان في أول الإسلام والعلم عند الله تعالى. ففعلت المرأة ما أمرها به زوجها الصالح، فجعل يريان الضيف أنهما يأكلان ولا يأكلان، ويأكله حتى شبع. فلما غدا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم كاتما خبره لأنه لا يريد إلا وجه ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا له وقد سبقه الوحي إليه، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وقصص إيثار الأنصار والصحابة رضي الله عنهم شيء عجب، حتى إن رأس الشاه كان يهدى إلى أحدهم فيقول أخي أحق به مني، فيدور على سبعة حتى يعود إلى الأول. وفي قصة اليرموك خبر عجيب، أولئك الثلاثة الذين استشهدوا، فمر أحد المسلمين بابن عمه وهو في الرمق في النزع الأخير، فوجده يستسقي، فأتاه بالماء فإذا آخر بجانبه يستسقي، فأشار إليه أن اذهب إليه، فذهب إليه فإذا ثالث يستسقي، فأشار الثاني إليه أن اذهب إليه، فذهب إلى الثالث فإذا هو قد مات، قال فرجعت إلى الثاني فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ماتوا وما ذاقوا تلك الشربة، فأين الثرى من الثريا؟ وأين أحوالنا مع إخواننا؟ كان أحدهم لا يرى له حقا في ديناره ودرهمه، يرى أن أخاه أحق به منه، كما قال محمد ابن علي الملقب بالباقر أبو جعفر رحمه الله، هل منكم من يضع يده في كم أخيه فيأخذ ما شاء ثم يمضي؟ قالوا لا، قال لستم بإخوان. وقال رجل لأبي هريرة أكون أخا لك في الله؟ فقال لا تقدر على ذلك، إن شرطه شديد. قال وما شرطه؟ قال ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني؟ قال لا أطيقه. قال فاذهب عني. فهذا حق الأخوة الصادقة. وأنا أقول عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمي. نرضى يعني نسترسل لأن الكلام كثير. فهذه صفة الصحابة رضي الله عنهم وما كان بينهم من التحاب في الله عز وجل. وهذه الأخوة والمحبة هي التي تدوم وهي التي يبقى نفعها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكل خلة وكل محبة فهي إلى زوال وانقطاع إلا محبة المؤمنين. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فكل أخوة زائلة مضمحلة، ومن أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد. لازم اللي يحب حاجة غير ربنا، شوف اللي حب الفلوس اللي حصل، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وحيتألم القيامة لتتبع لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. الأصنام الذين أحبوهم دون الله يعذبون بهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما الأخوة في الله عز وجل فهي الباقية الدائمة، العائد نفعها على أصحابها أبد الآبدين، بل هم يوم القيامة يكونون في أتم حال وأحسنه. قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ينقون ويهذبون وتزال الشوائب من قلوبهم، ويتلاقون بوجوههم وقلوبهم في الآخرة كما التقوا وتحابوا في الدنيا، ويكونون إخوانا على سرر متقابلين، يتحادثون ويتجالسون ويتآنسون. هذا شيء من فضل المحبة في الله، فأين أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا موضع الشاهد، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. بيحبه مش عشان حاجة، يحبه لأنه مطيع لله، لأنه محافظ على الصلوات، لأنه تلاء للقرآن، لم يصحبه على أنه معصوم لا يخطي، لم يصحبه على أنه نبي أو ملك. فكل بني آدم خطاء، وكلنا بشر، والبشر من طبيعته الزلل. فحين تبدو بادرة سوء وتعرض عارضة زلل، ويكبو أخوك، وأي جواد لا يكبو، وأي صارم لا ينبو، تعدها جريمة لا تغفر وذنبا لا يمحى، وإذا بك تقلب الرأس ذنبا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ يعني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن خيره أكثر من شره، وإن ولد فيه شر فإنه يحتمل لخيره. إحنا بنقول مجتمع الإخوة ليس مجتمع ملائكة، الإخوة فيهم عيوب وفيهم قصور، وفيهم من آفات ما قبل الالتزام ما صحبهم بعده، عليهم أن يجتهدوا في إصلاحه، لكن على إخوانهم أن يحتملوهم لذلك. كثير من الناس يترك الالتزام يقول لك: الإخوة ما كنتش فاكرهم كده، ماذا كنت تظنهم؟ هم بشر من البشر، يخطئون ويقصرون، فلتحتمل الأذى منهم، ولتكف الأذى عنهم، ولتكون لواحدهم إن كان كبيرا تكون له ولدا، وإن كان صغيرا تكون له أبا، وإن كان مساويا تكون له أخا، هكذا فلتكن. إنما مش إن إحنا نتصور إن ما فيش حد منهم متصور إنه ما يغلطش، وإذا غلط غلطة خلاص ونعود عليه بما يسمى عند العامة التلكيك بقى، وتلاقي مثلا أخ لما يزعل من أخ ويقعدوا مع بعض في جلسة خصومة مثلا، تجد قشقشة عجيبة، ها، وتصيد للأخطاء واتباع لعثرات لو كان مثلها في غيرهم، في غير الإخوة لاغتفروها. يعني العامة ده تلاقي الأخ يهش في وجوههم وطلاقة ولين وجه و و و وبعدين إذا جاء عند الإخوة فالكذاذة والانقباض وسوء الخلق وقبح المعشر، فهذا كله أمر يعني ينبغي تداركه ومعالجته. إن إحنا نقول إن إحنا فينا قصور، أنت فيك قصور، إخوانك فيهم قصور، اللي أصروا في حقك أو أساءوا إليك في أمر ما أو عملوا تصرف ما عجبكش، أنت يعني نفسك مرة ما عملتش حاجة غلط وبعدين أنت قمت بينك وبين نفسك عذرتها كده وقلت لها لا ما أنا كنت معذور عشان كنت مكره ولا ولا، يعني كتير ممكن واحدة تمد إيديها وأنت تقوم نفسك تخور ها وتضعف وتتكسف وتستحي من الناس وتخشاهم وتقوم مسلم، وما تقعد مع نفسك ما بتوبخهاش بتقول لها لا بس انت كنت معذورة علشان كان موقف صعب وعصيب وكان هيبقى، وممكن تجيبها من ناحية الدين بس كان هيبقى تشويه للدعوة وبتاع. مش بيحصل كلنا؟ بيحصل مننا كده، كلنا نفسنا بتخطأ وبنعذرها. طب ليه اخواننا لما بيخطأوا ما بتلتمسلهمش المعاذير؟ ألا تقوى لله؟ انا اشوف مشاكل بين الاخوة شيء فظيع، ما يتصور ان العامة يتسامحون اكثر من هكذا. فلنتقي الله عز وجل، يعني تعبير العامة والخاصة ده تعبير ايه على الاصطلاح الدارج، وإلا فالأمر سواء في نفس الأمر. فالمهم ان انا بقولك انت فيك اخطاء وانت بتعذر نفسك فيها، وانت لما بيجي حد يعاتبك فيها لا تتحمل وتطلب من الناس ان يتغاضوا عنك، مش كده؟ يبقى لا بد كذلك ان يكون حق اخيك عليك، واذا اخطا فلا بد ان تلتمس له العذر. وسياتي يبقى وان يحب المراه لا يحبه الا لله. والثالثه وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الايمان. ابن عباس عنه اثر جميل جدا يقول احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله ولا يجد عبد طعما، ولقد صارت عامة موالاة الناس اليوم على الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا، او كما يقول. طب خليك صادق مع نفسك ومع ربك عز وجل، لان ربك لا تخفى عليه خافية. احنا نحب من يطيع الله ويقترب منه اكثر، او نحب من ينفعنا بالنفع الدنيوي؟ خليك صادق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وصدقا. خلوا المحاسبة فردية، كل واحد أنا بقول هو تاني الدرس موجه ليك أنت، لا ليك أنت، لا لكل واحد على حدة، مش ليهم غيرك، لا أنت وحدك المخاطب بهذا الدرس. وذلك لا يجدي على أصحابه شيئا، بيقول ابن عباس ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. يقول طيب الأذان يقول ابن العباس رضي الله عنهما وإن الرحم لا تقطع وإن النعمة لا تكفر وإن الله تعالى إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم قرأ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من أعظم منن الله تأليف القلوب. عبده ابن أظل ابن أبي لبابة يذكر أنه لقي مجاهدا فصافحه فقال له مجاهد إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. فقال عبدة إن ذلك ليسير. فقال لا تقل هذا، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم قال فعلمت أنه أفضل مني أو أفقه مني. وقيل إن أول ما يرفع من الناس الألفة، أول ما يرفع بين الناس الألفة، المودة الصادقة بتبقى محبة ظاهرية هشة باللسان مش من جوه بجد. فالموالاة على الدنيا لا تنفع، ولن تجد طعم الإيمان حتى لا يكون حبك إلا خالصا لله عز وجل، تحب من اتقى ولو لم يعاملك معاملة جيدة. طب أعرف ما هو قاله علامة المحبة الصادقة في الله زي ما قال يحيى بن معاذ، ألا تزيد بالصلة ولا تنقص بالجفاء. يعني لو وصلت وزارك كل يوم ها هتفضل تحبه في الله، ولو قطعت وهو جنبك وما زاركش ولا جه يمتك برضه هتفضل تحبه بنفس الدرجة. ألا تزيد بالصلة ولا تنقص بالجفاء، مش عشان اللي بيجي لك تحبه واللي ما بيجيلكش ما تحبه، المشكلة. فالمحبة مخدوشة مش مخدوشة، ده مسلومة. فالمقصود أن هذا هو الضابط، أن تحب من اتقى ولو كان بعيدا نائيا عنك، وتبغض من عصى ولو عاد إليك منه أتم نفع دنيوي. كانوا في الزمن الأول لا يصحبون إلا من يعلمون أن رضا الله عز وجل فيه، ما يصحبوش حد ها إلا إن علموا أنه يقربهم إلى الله عز وجل. في حين إن الناس صاروا يتصاحبون اليوم على المصالح والمنافع، وصل ثانية وعلائق منقطعة. عشان كده اختيار الإخوان ده من أهم الأمور. وإحنا بنقول إن مجتمع الإخوة مش مجتمع مثالي، لكن أفضل الموجودين مثلا ممن يحاولون الالتزام بشرع الله وتطبيقه. فأنت لو تركتهم ولم تتخذهم إخوانا فمن تتخذ؟ ها؟ من تتخذ؟ من لا يصلي؟ من يدمن مشاهدة المحرمات وهذا أقل ما يفعل من المنكرات؟ الصاحب ساحب. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاتل المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، أو كما يروى عنه رضوان الله عليه. فإياك مصاحبة الأشرار، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإخوان في الله عز وجل هم العون على طاعته، وإن كان فيهم من العيوب ما فيهم فليسوا معصومين كما قلت، وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجزم، يذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، ويحملونك على طاعة الله عز وجل، بل يذكرونك في أحلك اللحظات. يقول بعض السلف كان يقول تكثر من الإخوان الصالحين ما شئت، فإن أقل ما تستفيده أنه يدعو لك بعد موتك. وبعضهم كان يقارن بين الأخ الصالح وبين أهله، فيقول إن أخاه الصالح خير من أخيه لأبيه وأمه، لأن أخاه في النسب إذا مات أقبل على ميراثه يقسمه، وأخوه في الله يقوم على قبره يدعو له. قال بعض السلف أظن عن عمر عليك بإخوان الصدق فعيش في أكنافهم، لا هذا ليس عن عمر، يقول عليك بإخوان الصدق فعيش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. هم الناس تقيسك بمن تسير معه، الصاحب ساحب، وهم عدة في البلاء ينفعونك، وهم أيسر الناس مؤونة وأقربهم معونة، لا يكلفونك شيئا. أهل التقوى والصلاح أيسر الناس مؤونة وأقربهم معونة. قيل اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك، أي أعطاك، وإن رأى حسنة عبدها، وإن رأى سيئة سترها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك. إليك محتاج يوم يقول لك إيه؟ إيه اللي أنت عايزه؟ أنا شايفك كده ظروفك تعبانة اليومين دول، مفيش حاجة أنت محتاجها؟ كما محمد بن واسع رحمه الله رأى في وجه مطر الوراق الفاقة فنكس رأسه ولم ينظر إليه، ثم أتاه بسبعمائة درهم فدفع بها إليه، فمطر قال له ما هذا؟ قال له وجدت في وجهك الفاقة فأتيتك بها. قال له أنا بخير والحمد لله. فقال له أنت وما شئت، بخير بشر براحتك، هي لك ويعني لم ترجع. تخيل أنه مجرد رأى في وجه أخيه إيه؟ التعب بس والفقر. وإن سكت أنا عايز أقول لك أنت ده، انت اللي يصدق ان يقال فيه ان انت ان صحبناك بنتنا، وان خدمناك كنتنا، وان اصابتنا خصاصة منتنا، وان رأيت حسنة عددتها، وان رأيت سيئة سترتها. لا ده احنا بنكتم الحسنات ونذيع السيئات. اخوك عشر سنين ما شفتش منه حاجة وحشة، ومجرد ما يعمل اي حاجة اي حاجة كائنة ما كانت ينقلب الرأس ذنبا كما قلت، ترغي وتزبد وتقوم وتقعد والدنيا تتهد. فلماذا كل هذا؟ إن يعلموا الخير أخفوه، وإن يعلموا سرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نازعته بذل لك. تنازعه يبذل لك، ما هيختلف معك على ايه؟ وانت هتختلف مع اخيك على ايه؟ دي دنيا كلها زائلة، نختلف فيها ليه؟ الجنيه والعشرة والمية والالف دي كلها امور تافهة. فلا بد انك تشوف انت كده تترك اذا نزع ولا يقول القائل فاذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم. قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. إنه قليل الخلاف على الإخوان، يعني ما بيحكمش رأيه في أمور تافهة. يعني بنختلف في القضايا، هيجي إن شاء الله في الآداب قلة الخلاف على الإخوان ونتكلم عليه. فقلة الخلاف على الإخوان إنك تخلي هواك ما يهوانا، وإن كان مخالفا لأوقات دي دنيا كلها زائلة، ما تستحقش إن إحنا نخاصم بعض عشانها. فإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم. قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. أنا دائما كنا نحذر أن نقول أكبر آفة تقطع الناس عن الاستقامة هي أصحاب السوء، وده أمر يحتاج لتفصيله مستقلا إن شاء الله في درس مستقل، خطورة صديق السوء وأثره على الاستقامة. المهم أن تصاحب خير يعني من تعلم أنه يقربك إلى الله عز وجل. نعود إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أحاديث صلى الله عليه وسلم في فضل المحبة في الله. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا متفق عليه. وفي الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله، ها، ورجلان تحابا في الله، مش على مصلحة مش على دنيا، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي موطئ مالك ومستدرك الحاكم بسند صحيح إلى أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه دخل مسجد الشام فوجد رجلا براق الثنايا يصدر الناس عن قوله، يقول لهم روحوا كده روحوا كده، تعال كده كده، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فعلم أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهكذا كان الناس في الزمن الأول لا يصدرون إلا عن أقوال أهل العلم. فأتاه مهجرا في اليوم الثاني، جه بدر الجامع، قال فوجدته قد سبقني، لأن العالم عامل ومعاذ يسبق العلماء برتوة، فوجد معاذا قد بكر إلى المسجد وسبقه، فقال له إني لأحبك في الله، فقال الله، فقال الله، فقال الله، قال الله، يعني والله بتحبني في الله، استحلفه ثلاثا وأبو إدريس أحلف له، فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. سألوه عن صفته، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مين دول، مين اللي الأنبياء والشهداء بيغبطوهم، فقال هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل شتى من شعوب القبائل، يعني حبوا بعض وما بينهمش أنساب، لكن لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها، ما حبوش بعض عشان مصالح ولا عشان القرابات، مع اختلاف ديارهم وأنسابهم فقد تحابوا في الله عز وجل، قال ما معناه يتحابون في الله عز وجل، ثوابهم ما هو، يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس، يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون. في الصحيح صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في الله فبعث الله على مدرجته ملكا على طريقه ملكا يقول أين تريد، قال فلان، قال هل لك من نعمة، هل له عليك نعمة تردها عليه، يعني قدم لك معروف عايز ترجعه له هترد له النقطة بتاعته مثلا، قال لا غير أني أحبه في الله، قال فإن الله بعثني إليك أعلمك أنه أحبك بحبك إياه فيه. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي رافعا صوته يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا أحب قومه ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، هذا متفق عليه. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. يبقى تحب أهل العلم، تحب أهل الفضل وأهل الخير وأهل الدين، وقبل ذلك النبيين والشهداء والصالحين، يرجى بذلك أن تحشر معهم وأن تلذ في قرنهم وتكون في زمرتهم. حتى إن أنس يقول فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن يجمعني الله بهم وإن لم أعمل بعملهم. قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون يحب الناس ويؤلفون ما همش غلاظ القلوب قساة الأفئدة أفضار، ولكنهم لينوا الجانب فيألفهم الناس للينهم. من آداب الأخوة في الله حسن الخلق. كثير ناس تلاقي حسن الخلق ده كلمة جامعة للمعاشرة بالتي هي أحسن. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحاسنكم أخلاقا. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وإننا نقول حسن الخلق ونيجي نتكلم عنه، أولى الناس بذلك هو أخوك في الله الذي يتعاون معك على البر والتقوى. ناس كثير من الإخوة مثلا المستقيمين يمكن أن يتحمل عامية، يتحمل مثلا فظاظته، يتحمل غلظته، يتحمل ربما ترياءته أذيته، ولا يتحمل أخاه في الله عز وجل لأدنى عارض. أيضا من حقوق الأخوة في الله ستر العيوب، مش إنك كل ما تقعد فلان ده أخ طيب وممتاز ما شاء الله ربنا يبارك فيه والله بس يا خسارة. أي بس يا خسارة دي الغيبة المقنعة، الغيبة اللي بتلبس ايه ثوب الدين، افشاء عيوب الاخوان في الله بزعم النصيحة، وكل الناس بتخطئ وكل الناس اصحاب ذنوب والله، والواحد برضه عنده بلايا وعنده معاصي، وربنا يتوب علينا جميعا. وانا عارف ان احنا كلنا غلطانين، ويغلف لازم يغلف الكلام بالحبة دول، وبعدين اصله بيعمل كذا وكذا 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 ويفشي عيوب اخيه. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويصبح. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فاستر عيب اخيك، ان علم حسنة ايه عدها، وان علم سيئة سترها. انا وانت بقى بنعمل كده ايضا الصفحة عن العثرات، فوت له عديله، كما تترك كما قلت لك انك تتجاوز عن ذلة نفسك وتعفو عن خطأ نفسك وتوجد لها المعاذير، فالتمس لاخيك العذر، مش كده؟ هذا هو الواجب علينا جميعا، الصفح. واحنا بنقول من عفا واصلح فاجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكل ايات العفو واحاديث التي ذكرناها واحاديثه، وكل ايات العفو واحاديثه التي ذكرناها من قبل، اصدق ما تصدق واول ما تنسحب على الاخوان في الله، هم اولى الناس بان تطبق معهم، وانك تتهم نفسك قبل ان تتهمهم. زي ما قلنا قبل كده، لا ترى لك على احد حقا ولا ترى لك على احد فضلا، تسبل عرضك لاخوانك ليوم فقرك وافاقتك. ان اكرموك كنت تفضلوا علي، وان اهانوك قلت بذنبي وما كسبت يدي. ان رايت الكبير قلت خير مني صلى وصام قبلي، وان رايت الصغير قلت خير مني لم يعمل ذنوبا مثلي. وايضا من حقوق الاخوه ترك الحسد، بل الفرح بما اوتوا كما يفرح بما اوتيه. مش اول ما تشوف اخوك في الله بنى بيت مثلا واسع وكبير تقول يا لخته، وتنظر اليه نظر الحاسد، والعين ادخلت الرجل القبر والجمل القدر، ها؟ بل انك تغبطه بذلك وتفرح بما عنده من دنيا او دين، كذا ان سبق في علم او سبق الى فضل، فانك لا تحسده بل تفرح بذلك، تسابقه في الخير نعم، ولكن لا تكره ما عنده من الخير. وذكرنا شاهد ذلك في مين؟ ها؟ في الأمصار، ها؟ في الآية بتقول ايه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الضمير في أوتوا عايد لمين؟ المهاجرين، مما أوتي المهاجرون من الفضل. من حق أخيك عليك بشاشة الوجه ولطف اللسان وبسط اليد بالمعروف. انت بس له وتهش وتضحك في وجهه. من الناس من يضحك في وجوه كل الناس إلا الإخوة، لا يعاملهم إلا بالفظاظة والغلظة، ويكشر ويقطب جبينه ويعقد حاجبيه. ولطف اللسان أن يتخير أعذب الألفاظ وأرق الكلمات فيخاطبه بها، يناديه بأحب الأسماء إليه وألطف الكلام الذي يلذ سمعه، ويراعي جوارحه عند أخيه، يراعي لسانه فلا يتكلم إلا بما يحبه أخوه، ولا يناديه إلا بما يحب، ولا يخوض في أمر لا يحبه. حتى إذا ناصحه فبالرفق واللين وابتغاء وجه الله عز وجل، ويراعي سمعه عند أخيه فينصت لكلامه ويستمع إليه وما يقطعوش كما يتكلم. ده عطاء يقول إني لا أسمع الكلمة قد سمعتها قبل أن يولد من يتكلم بها، فما يمنعني ذلك، فما يدعوني ذلك إلى أن أقطع عليه حديثا. أو كما يقول رحمه الله، عارفها من قبل ما يتولد، مش يجي أخوك يتكلم ويقول فائدة مثلا علمية ولا حاجة أراها ولا تقتم تقول لها قديمة. حقر إيه؟ حقر حلم المدري. ده حالي يعني فعلا نكد، لا ينبت إلا خبثا ولا يثمر أخوة صالحة مستقيمة. لو مفيش رغبة صادقة في التغيير مش هنتصلح، وهنفضل كده محل السر. الأخوة في الله لابد أن يكون بناء متلاحما متراصا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، جدار صلب لا يقبل الهدم، عمود خرساني. أنا وأنت وكلنا جسد واحد وبناء واحد. أنت لا تقبل أن يسلم الجدار من جهة أخيك لأنه سلمة في جدار أنت إحدى لبناته، فتحفظ جوارحك عند أخيك ولا تبسط يدك له إلا بالمعروف ولا وقدميك تحفظهما أيضا عند أخيك فتمشي بهما في مصالحه، وإسقاط الكبر فلا تترفع عليه ولا تجعل بينك وبينه حجابا بل تتواضع له وتخفض جناحك له. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول له ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، دع الممارة دع الكبر والغفراسة. شيء يتكلم انت مين انت عشان تتكلم، وانت تعلمت فين ولا انت قريت ايه، كبر عجيب. وأسوأ ما يكون اذا تكرر الى المنتسبين الى طلب العلم وتماري يتمارون ويتجادلون بالساعات في فلان بيه احسن من فلان، لا وقضايا هايفه وتافهه وسخيفه، فضلا عن القضايا العلميه اللي هم لا ده عارف حاجه ولا ده عارف حاجه، وده مقلد وده مقلد، ويتناقروا خلاص ويقضوا ساعات لا يرق قلب ولا يهذب صدع ولا يصفو حس، بدل ما يجيبوا كتاب يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم او يفهمون آية الله عز وجل اذا بهم يخوضون هذا الخوض، واذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فإياكم وهذا، كل دي آفات موجودة فينا إحنا ونحن لا نحرص على معالجتها، فلا بد من أن نفيق. اترك المراء. وبعدين بقى بعد الدرس إيه هيجي يتكلم في قضايا يقول له بقى بص بقى أنا مش همريك عشان الشيخ قال ترك المراء. هذا سفة وقلة عقل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لطف اللسان، الكلمة اللي أنت تتضايق لو اتقالت لك ما تقولهالوش، أحب له ما تحب لنفسك، اجعله أنت. من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته وهو لا يشرك بالله شيئا وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهو ده الضابط، التصرف اللي أنت تزعل لو هو عمله معك ما تعملوش، بس توزنها بميزان صحيح. ما تقولش انا ما ازعلش وفاش حاجه، وانت بتبقى كذاب وفي نفس الامر هتزعل لو اتعمل اقل من ده معاك. من حق الاخ ان يشارك شعوريا في الفرح والترح، اذا حزن تكون معه في حزنه وتشاركه في ذلك، واذا فرح تكون معه في فرحه وتغتبط بذلك. والا تخلف وعدا وعدته اياه، فآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وأن يناصح بالحق بألطف الطرق وأسهلها مأخذا، فالمؤمن مرآة أخيه ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وأن يكون قابلا للنصح، يناصح إخوانه بألطف الطرق وأيسرها، ولو أنه يكلم حد كبير يقول له، ولو أنه يجيبها له في أي صورة سؤال مثلا يعرضوا عليه صورة مصوية يديها له، مش شرط النصح المباشر، يوصل المعلومة بأقرب طريق يحب أن يصل إليه. فإن كان ولا بد من النصيحة المباشرة فلتكن بأدب ولطف، وليقل له أنا أعلم أنك أكبر مني وأنك خير مني وأنك أنا أتقرب إلى الله عز وجل بمحبتك، ولكن المؤمن مرآة أخيه، ولا بأس من أن أطلعك على ما سمعت أهل العلم يقولونه، ولك أن تسأل بعد هذا وتعرف الحق من الباطل، وهكذا. المناصحة بالحق وقبول النصح من الناصح، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وأن يحمل كلام الأخ وفعله على أحسن المحامل، مش هو هالكلمة يوجد لا شوف فيا، ممكن ما تحتملش أي محمل سيء أصلا ويدور لها على محمل سيء عشان هو عايز يزعل، فهذا لا ينبغي. الشافعي ذكروا أن الربيع بن سليمان المرادي دخل عليه فقال له، وكان مريضا الشافعي، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. فقال يا ربيع لو قوى ضعفي لقتلني، ما الضعف لو زاد يموت مش كده؟ فقال يا والله ما قصدت يا إمام. فقال يا ربيع لو سببتني صراحا لعلمت أنك ما قصدت. يقولوا إن الكلمة إذا احتملت في الشر 99 محمل وفي الخير محمل واحد، فالأدب أن تحملها على المحمل الحسن، وأن تترك إملال أخيك. اترك إملاله، الحاجة اللي بتضايقه ما تعملهاش، إذا كان طول مجالستك له تقلقه وتزعجه خاصة في غير فائدة، لأن أكثر مجالس الإخوان في غير فائدة، يريد يعودوا يقرأوا في حاجة نافعة أو يتدرسون علما نافعا ويتكلمون في قضايا نافعة بأدب ولطف معشر وحسن أخذ ورد، إلا أبدا. فيترك الإملال وتراعى مصالح الإخوان، فإن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. راعي مصالحه، ما تخليش انت حقك هو المقدم، لا تروح مش شرط يعني اذا كان هو وراءه مثلا شواغل او 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 او، فانت لا يعني تقدم تفرض نفسك عليه في وقت قد يتضرر هو بذلك، وان يتغاضى عما يكرهه من اخيه في صفه ذميمه، اصحبه على ما فيه من العيب، اذا كان عيبا جسديا او عيبا خلقيا يعني يناصح في تغييره رويدا رويدا ويتحمل حتى يمن الله عز وجل عليه بتغييره، وألا يستخف بهم وأن يتواضع لهم. يستخف بإخوانه، كثير من الناس يستخفون بالإخوان، يستهزئ به السلام، عملته فيها استهزاء واحتقار. ولماذا احتقار المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وأنت لا تدري أي أفضل منزلة عند الله عز وجل، وعارفين الوضيع اللي الصحابة رسوله قالوا ده إن شفع لا يشفع وإن خطب لا يخطب وإن نكح لا ينكح وإن قال لا يسمع قوله، والتاني كان راجل وجيه من وجهاء الناس، إن شفع يشفع وإن قال يسمع قوله وإن خطب ينكح. فرفع سلم قال لهم هذا خير من ملء الأرض مثلي هذا، فما تحتقرش حد، والفضل إنما يعلمه الله عز وجل. وكما قلت أنت تعاملهم جميعا معاملة الإكبار والإعظام والإجلال، وأن يستكثر قليل إخوانه، إذا واحد عمل له حاجة بسيطة يعدها قليلة ويرى أنه أتعب نفسه في خدمته، ويستقل كثيرا. إنه إذا عمل لإخوانه حاجة ولو كبيرة يقول ده بعض حقه علي، ده أقل من الواجب، مش العكس اللي بيحصل. أخوه ما أقول له عمل إيه عشان يعني إداني قرشين في زنقة، ها؟ في حين إنه لو مثلا دفع له مرة في المواصلات ولا حاجة يقول ده انا شفته دفعت له في المواصلات، مش كده؟ فاللي بيحصل مننا العكس، ان احنا نستكثر قليلنا ونستقل كثير اخواننا. معلش تحملونا ولا اتضايقتم؟ طيب، ايضا من الاداب مع الاخوان حفظ السر، ان تحفظ سرهم لا تفشها. قلوب الاحرار قبور الاسرار، قلوب الأحرار ها قبور الأسرار. أحد الإخوان يعني ذكر سرا لأخي الله، فقال له هل حفظته؟ بعد ما قال له السر، فقال لا بل نسيته، كناية عن المبالغة في إيه؟ في حفظ هذا السر. وقضية حفظ الأسرار ده أمر خطير جدا، والبلوى به فاشية. السر يخرج من بطن صاحبه إلى أخيه، فإذا به ينتشر في الدنيا كلها، كيف لا تدري، وهو سر، لأن هو بيقوله له ده سر، خد بالك تقولوش لحد. فيأخذ الثاني الثالثة ويقول له فلان أطلعني على سر هقوله لك بس تقولوش لحد، ويقول الثالث للرابع ولا زال السر سرا وينتشر في البلد كلها وهو سر. يعني رفع سلم بعث أنسا في حاجة، فأم سليم قالت له أين تريد؟ قال لها حاجة لرفع سلم. قالت وما حاجته؟ قال انها سر. هتقول له ايه؟ على ماما؟ تقول له على امك يا انس تخفي السر على امك؟ ابدا. انما قالت له ايه؟ لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات انس ومات السر مع انس. المسألة دي ايضا تحتاج لبسط مفصل لما فيها من الافات والمضار. واحسن حاجة اذا كانت الحكاية سر والناس مرضت عهودهم واماناتهم فلا تخبر بها احد. نعم، ماذا تقول؟ في كتب الاداب نقول ايوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالك لو انت بتحدثه بحديث يحدثك اخوك بحديث ولقيته بيلتفت لا يحل لك، لا يحل لك ان تفشي هذا الكلام. ليه؟ لان التفاته علامه على انه يكره ان يطلع ثالث على هذا الايه؟ على هذا الكلام. ادب عظيم ادبنا به الاسلام، ولكننا نزعم اننا مستقيمون. وأنتم تعلمون ما وراء ذلك. ليس الكليم الذي انزل صاحبه بس الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صاتا وإن صرما. مجرد بقى ما يزعلوا من بعض يوم يبهدل الدنيا زي ما بيقول ده كان قايل لي كذا وكذا وكذا، ويفشي كل ما علم من أسراره. الله المستعان. أيضا قبول العذر من الإخوان، قبول المعاذير من الإخوان من أهم الأمور. ولو كذب يعني لو هو اعتذر لك قال لك أنا غلطان حقك علي، ده أنا ما كنتش أقصد، خلاص يبقى إيه؟ يبقى ما كانش يقصد، مع إنك متأكد إنه كان يقصد، بس خلاص اقبل منه وقول ما كانش يقصد. ثم اترك توبيخه وتعنيفه عليه بعد ذلك، مش بعد سنة بقى تقول له فاكر دقة النقص اللي أنت عملتها بس أنا عديتها لك، بلك أبدا. المؤمن لا يعاتب ولا يطالب، ما أنت بعدش حق عليه، وإذا جاي اعتذر لك عددت ذلك كافيا، لأنه إذا اعتذر لك فقد اعترف بأنك صاحب الحق، وهذا عند الكريم كاف. قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. خلاص إذا اعتذر لابد أن ينتهي الأمر صادقا كان أو كاذبا. أيضا من حقوق الإخوان الإيثار، موضوع عدم قبول الأعذار ده موجود فينا كلنا للأسف، نسأل الله العافية. ولو قبله بيبقى على نظر كده، وبرضه هيقول لك ايه انا اللي بينه وبينه سلام ربنا بس. فين بقى تبقى قدرت العذر فين؟ ايضا من حق الاخ عليك الايثار، وهذا تكلمنا عنه، وقلة الخلاف في امر الدنيا. يعني يبقوا خارجين مثلا في امر من الامور، يقولوا مثلا هناكل كذا والثاني يقول لا ناكل كذا، فتخيل لكل واحد يتشبث برأيه لدرجة انهما يفترقان ليأكل كل ما أراد، مش بيحصل؟ فلماذا لا تترك هواك لهوى أخيك؟ ابن مبارك كان من أقل الناس خلافا لإخوان، اللي يقولوه يمشي مش مستهلة. أيضا يترك مداهنتهم، يعني مش معنى أنه أخ في الله يبقى نفوت له من غيرة هنقول له أنت صح، لا، بل إننا ننصف حتى من أنفسنا، فكيف إذا أخطأوهم؟ لابد من حقهم علينا أن نصاحبهم وأن نناصحهم. المصاحبة على الدين لا على الدنيا والطمع. البر والصلة، والبر أبلغ من الصلة، لأن البر أتم، ولذلك خص به الوالدان وجعل حق الأرحام صلة، والله أعلم. فالبر والصلة من أهم الأمور، أنك تتعاهده تشوف حاجته، إن غاب تفتقده، إن مرض تعوده. ابن سعود يقول كنا إذا فقدنا أخا لنا في الله عدنا زرناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت معونة. واخبلك فهكذا، إنك تصله وتفتقده مش يروح أخ بالشهور وما حدش يعرف عنه حاجة. وزيك بنلاقي الناس تنتكس ليه؟ علشان ما فيش الترابط ده، عشان البروم حدش يقول أنت فين، حدش يسأل عن حد. ألا يقبل فيه مشاية، واحد جاء ينمي إليك قال تسوء عن أخيك، يقول لك ده كان بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ها؟ فحينئذ أنت قل له إن أردت مني أن أقبل كلامك فيه فأذن لي أن أقبل كلام الناس فيك. مش دي قضية العدل؟ واحد كان بيقول للوليد بن عبد الملك فلان الفلاني، قال له قبل ما تتكلم إن عايزني أقبل منك تسمح لي إن أنا أقبل من الناس فيك وإلا أعفيتك، فقال بل أعفيني. بلك الوشاية والنميمة من أخطر الآفات، تحتاج لدرس مستقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. والصفح والعفو، الصفح والعفو عن الإخوان، هدني أسأت كما تقول، هدني أسأت كما تقول فأين عاطفة الأخوة، أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة. لا، تكون أنت الإيه؟ المتفضل. قضاء حوائج الإخوان، وقضاء حاجة الأخ خير من الاعتكاف في المسجد شهرا كما صح إن كنت تقدر على ذلك. أن تذكرهم مع بعد الدار. ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل. فتذكر أخاك مع مش عشان أنتم بعاد عن بعض المحبة في الله تضمحل، بل نحن نحب الصحابة رضي الله عنه وخيار أهل العلم مع بعد الزمان والمكان. وهناك أدب مهم ألا تفرط في الحب والبغض. ليه؟ لأن الإفراط في الحب قد يعني إذا بدت زلة من هذا المحبوب كانت صدمة عظيمة جدا، والإفراط في البغض ظلم بلا شك. الإفراط في الحب وضع للشيء في غير موضعه، والإفراط في البغض ظلم بلا شك، وعاقبة العاطفة غير المنضبطة تكون وخيمة دائما. ولذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. من أعظم صور المحبة التي شهدتها الدنيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لشدة حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده يعرض بقرب أجله، قال أبو بكر نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى وكان أعلم الناس بذلك كما قال أبو سعيد. ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصحبة وهي مخطرة عظيمة وعرضة لأذية الكفار وأن ينالوهم بالسوء، ومع ذلك بكى من الفرح لأنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة فما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. شوف من عجائب القصص التي نختم بها في البذل للإخوان. المروزي رحمه الله كان مسافرا إلى مكة فصحبه آخر طلب منه أن يصحبه، فقال له المروزي فيكون أحدنا أميرا. قال صاحبه فأنت الأمير، بيكبره يعني المروزي كبير، قال فأنت الأمير، قال بل أنت، قال بل أنت. قال المروزي على ألا تعصيني؟ قال نعم. قال فصحبت، فكان إذا حضر طعام قدمني وقال كل، وإذا حضر شراب قدمني وقال كل، وكان يخدمني بيحط الركاب بتاعته ويحمل له الركاب بتاعه وهكذا. وكلما اعترضت قال ألست أعطيت العهد ألا تعصيني؟ مش أنت قلت إن أنا الأمير؟ زي ما كان ابن عمر رضي الله عنه بعضهم يقول خرجت مع ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني، زعيم القوم خادمه. قال لدرجة انه جاء برد شديد فالرجل مطر شديد، فالمروزي جنأ عليه ووقاه بنفسه وتحمل المطر دونه، انحنى عليه ليقيه بنفسه ويتحمل المطر دونه. يقول الرجل فندمت على صحبته. ابن مبارك رحمه الله وبذله لإخوانه. ابن مبارك كان من أعظم الناس محبة في الله، وسيرته عظيمة أرجو أن تراجعوها في سيرة أعلام النبلاء. كان إذا خرج يقول للفقراء والزهاد العباد يقول لهم أنتم خرج للحج معهم، يقول أنتم تكرهون أن ينفق أحد عليكم فهاتوا ما عندكم من النفقة وأنا أتولى أمر الإنفاق. فيجيب منديل وكل واحد يحط اللي في إيده، اللي يحط 10 دراهم، اللي يحط 20، اللي يحط اللي في إيده. فكانوا إذا نزلوا بالبلاد نزلوا المدينة قال هل تريدون شيئا من طرف المدينة إلى أهليكم؟ فيقولون نعم نريد كذا وكذا وكذا، فيأتيهم به. ثم يأتون مكة فيقولون هل تريدون شيئا من طرف مكة إلى أهليكم؟ فيقولون نعم نريد كذا وكذا وكذا، فيأتيهم به. ثم يأتيهم بساخر الطعام والشراب والثياب وأموالهم لا تطيق ذلك، فإذا اعترضوا يقول وهل تنكرون أن يبارك الله لمن خرج في سبيله؟ أو كما يقول رحمه الله فإذا عادوا دفع إليهم إلى كل واحد منهم نفقته التي أنفق. وكان ينفق على جماعة من طلبة الحديث
ويقول لولا هؤلاء ما اتجرت. وخبرهم في ذلك في الجود والكرم والبذل عظيم رائع جدا، ومبارك سيرة تستحق الدراسة وأن يتوقف معها وقفة، نرجو أن تحين فرصة لاستعراضها. مورق العجلي رحمه الله، شوف لطف الإعطاء، كان إذا علم بإخوان له حاجة ماذا كان يفعل؟ كان يأخذ سرة من الدراهم ثم يأتي بها إليه ويقول هذه وديعة عندكم، خذوا الفلوس دي خلوها إيه؟ أمانة عندكم، ثم يمضي. فإذا كان غير بعيد التفت إليهم وقال إذا احتجتم إليها فأنفقوها. هو غير أصلا صدقة، لكن يريد أن يجعلها في صورة لا تحرج إخوانه ولا تجرح أحاسيسهم، وهكذا فلتكن الأخوة. حكيم بن الزبير، حكيم بن حزام قال لابن الزبير بعد مقتل والده الزبير رضي الله عن الجميع كم على أخي من الدين؟ قال ألفي ألف، يعني كم؟ 2 مليون. فقال علي نصفها، يقضي عن أخيه نصف الايه؟ نصف الدنيا، نصف الدنيا مليون كاملا يقضيها عن أخيه. حكيم بن حزام كان من أجاود العرب، بليون اليوم اللي أصبح عليه فيه سائل على باب البيت أو في فناء البيت أردها نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر، واليوم الذي أصبح فلا أجد سائلا أو مسكينا بفناء البيت أعدها بلية ونقمة تستوجب الاستغفار والتعزية والصبر، أو كما يقول رحمه الله. الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض، صاحب أخا له في الله، فهذا الأخ انقطع، أخو صاحب الخليل انقطع شفع نعله، جزمته انقطعت، فخلع نعله الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في نعل واحدة، فخلع الخليل نعله. فقال لما خلعت نعلك؟ قال أواسيك في الحفاء. يعني شوف تخيل مدى صدق أخوتهم في الله، مش أحسن من أخيه في الشيء. فتح الموصلي وعيسى التمار، فتح الموصلي أتى بيت عيسى التمار فلم يجده، فقال الجارية أين أخي؟ قالت ليس تم، هش هنا. فقال فأين كيس دراهمه؟ فقالت ها هو. فأخذ منه درهمين ثم أعاد الكيس إليها. فقالت فلما جاء عيسى قالت له الجارية ما حصل؟ أخبرته الخبر، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله عز وجل. ففتش عن الأمر فوجده كما قالت فأعتقها لوجه الله عز وجل. شوف سروره إن أخوه إيه؟ خد من ماله هو غائب، أو صديقكم كما سيأتي إن شاء الله تعرضه في سورة النور. بعضهم يقول كنت إذا أتيت أخي قلت له أريد مالا فيدفع إلي الكيس فأخذ ما شئت ثم أدفعه إليه، ومرة قلت له أريد مالا فقال كم تريد فنقصت مودته من قلبي. يعني احنا طبعا أطلنا والحديث يحتمل بسطا أكبر من هذا، ولكن دي جراح غائرة لابد من أن تداوى ويسعى في علاجها، وأن يعني يطهر الجرح من الصديد والبكتيريا والميكروبات التي ملأته حتى لا يستفحل وينقلب إلى ما لا تحمد عاقبته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم المحبة فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الإخوان الذين يكونون يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين، والذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومريد الزيادة يراجع فصلا في كتاب ترتيب الأفواه بذكر من يظلهم الله للشيخ سيد حسين العفاني، وكتاب الحب في الله للشيخ أحمد فريد حفظه الله. نسأل الله ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، نجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأنا